إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من النعم العظيمة التي من الله تعالى بها على عباده نعمة البصر والنظر إلى مخلوقات الله، والاستمتاع برؤيتها، والتفكر في بديع صنعها. قال الله تعالى ممتنًا على عباده: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلًا ما تشكرون. وقد أمر الله تعالى بحفظ الجوارح عن المحرمات، وحثنا على صيانتها من الخطايا والسيئات، وأخبرنا أننا محاسبون عليها، مجزيون بها بعد الممات. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها المسلمون، النظر منفذ عظيم إلى الفؤاد، وطريق موصل إليه، فصيانته صيانة للقلب، وطهارة للنفس، وصلاح للجوارح. والنظر المحرم سهم من سهام إبليس، فيه هلاك للقلب، وتدنيس للنفس، وفساد للجوارح. فما حفظت النفوس واستكانت القلوب بمثل غض البصر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وحسنه الألباني. عباد الله، إن مما ابتلي به أهل هذا الزمان كثرة الصور المحرمة في المواقع والمجلات، وانتشار التبرج والسفور، مما يتأكد معه الوصية بغض البصر وحفظه. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. رواه أبو داود وصححه الألباني. أيها المسلمون، إن لغض البصر وحفظه عن المحرمات ثمرات عديدة وفوائد عظيمة، منها أنه امتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سعادة الدنيا والآخرة. ومن فوائده أنه يورث حلاوة في القلب وطمأنينةً في النفس، وانشراحًا في الصدر، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك، فقال: بعدما أمر النساء بالحجاب: وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كما أن في إطلاق البصر فسادًا للقلب ووحشةً في الصدر بين العبد وربه. ومن فوائد حفظ البصر ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله أنه يكسب القلب نورًا، كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة. ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال بعد ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. ومن آثار وفوائده أنه مورث للحكمة ومرشد إلى الهداية ومحصل للفراسة. قال أبو الحسين الوراق رحمه الله: من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها ويهدي بها إلى طريق مرضاته. وقال شجاع الكرماني رحمه الله: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبهات واغتذى بالحلال لم تخطئ له فراسة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال تعالى عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالتعلق في الصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه. ومن فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان طريقه إلى القلب ونفوذه إليه. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه. أيها المسلمون، إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، وإن مما يعين المسلم على غض بصره وحفظ عينيه وصون قلبه أمورا ينبغي التحلي بها والحفاظ عليها، ومن أعظمها دعاء الله تعالى والتضرع إليه والإلحاح عليه بأن يحفظ له سمعه وبصره وقلبه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتىً شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد وصححه الألباني. ومما يعين على غض البصر تقوى الله وخشيته ومراقبته. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وسئل بعض الصالحين: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. ومما يحفظ للعبد بصره إخلاصه لله تعالى في عبادته وابتغاء ما عنده وبذلك حفظ الله تعالى يوسف عليه السلام. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقاً لقوله تعالى: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومما يعين على غض البصر الزواج للقادر عليه أو الصوم للعاجز عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وجاء أي وقاية من الزنا. عباد الله، ينبغي للمسلم أن يبتعد عن أماكن الفتن ومواطن الشبهة، كالنظر إلى القنوات المحرمة أو الدخول في بعض وسائل التواصل وغيرها مما يغلب فيه الوقوع في النظر المحرم، فليحذرها وليبتعد عنها ولا يقربنها، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات وما في حكمها إلا بحقها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. متفق عليه. فليحرص المؤمن على صيانة بصره وجوارحه ليسلم له قلبه ودينه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي الهند وفي الصين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا نافعا.